إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن حديثنا هذه الليلة حديث عن موضوع مهم وموضوع عظيم، ألا وهو الجنة. فإن الجنة هي مطلب كل مؤمن، فإنما يسعى الساعون ويجتهد المجتهدون ويخلص المخلصون من أجل أن ينجو من النار ويدخل الجنة. الجنة يقول فيها جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكم من الآيات في كتاب الله جل وعلا في ذكر الجنة وما أعده الله عز وجل فيها من النعيم. وفي هذه الليلة سنتحدث إن شاء الله في هذا الموضوع وفق مسألتين أو نقطتين. النقطة الأولى مقدمة نتكلم فيها عن خلق الجنة ووجودها وعدم فنائها وذكر مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، ثم المسألة الثانية نتحدث أو نذكر شيئا مما ورد في وصف الجنة ما وردت به نصوص الكتاب والسنة. وسأحرص إن شاء الله على أن أشنف أسماعكم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كلام ربنا هو أحسن الحديث وأصدق الحديث، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي آتاه الله جوامع الكلم. سيكون التعليق يسيرا بإذن الله، لأن سماع كلام الله ورسوله خير للعباد والبلاد من كلام غيرهم. فأقول وبالله أقول: أولا، الجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه الذين أطاعوه واستجابوا لرسله، وهي موجودة، خلقها الله جل وعلا ولم تكن، فهي مخلوقة مما خلق الله جل وعلا، وهي موجودة الآن وهي باقية أبد الآباد. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته السنية المشهورة، قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه لهذه العقيدة، قال: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك. ثم ذكر شيئا من الأدلة على خلق النار ووجود على خلق الجنة والنار ووجودهما وعدم فنائهما، فقال في معرض حديثه: فمن نصوص الكتاب والسنة قوله جل وعلا عن الجنة: أعدت للمتقين. وقوله جل وعلا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ومعنى أعدت أي هيئت، وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة. وكذلك قال عن النار: أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا، أي معدا مرصدا. فدل ذلك على أنهما مخلوقتان قد خلقهما الله جل وعلا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا الحديث واضح الدلالة في أن الجنة والنار موجودتان الآن، فيعرض على كل ميت مقعده من الجنة أو النار بحسب عمله الذي مات عليه. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت الحديث وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء، كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث بمثل حديث عائشة وفيه: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. فهذا الحديث بروايتيه يدل على أن الجنة والنار موجودتان، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم رآهما عيانا ومد يده ليأخذ شيئا من الجنة أو قطفا من عنب من الجنة، واتقى بيده النار وتكعكع خوفا من النار، فهما موجودتان. ومما يدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. ومما يدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول: قط 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 قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. الحديث وفي الصحيحين أيضا ما يدل على أن النار استأذنت ربها في نفسين الصحيحين من حديث أبي هريرة أنها اشتكت إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون في الصيف فمن سموم جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن هذه النصوص العظيمة التي سمعتموها تدل على معتقد أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان وكذلك لا تفنيان، وهي المسألة التي تلي هذه المسألة، وهي أبدية الجنة والنار. للعلماء في هذه المسألة أقوال، في مسألة فناء الجنة والنار وبقاؤهما، فالقول الأول أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان مدى الدهور، باقيتان بإبقاء الله لهما، وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. والقول الثاني قالوا إن الجنة باقية لا تفنى، وأما النار فتفنى ولو بعد حين، وهذا قول جماعة من السلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهما من كتب العقائد. والقول الثالث قالوا إنهما تفنيان جميعا، والجنة والنار تفنيان جميعا الجنة والنار، وهذا قول الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وإنما هو قول بدعي ابتدعه، وهو قول منكر. والصواب هو القول الأول أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، لا الجنة تفنى ولا النار تفنى. ويدل على ذلك أدلة، منها قوله جل وعلا عن الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وأبدا تدل على الديمومة التي لا تنقطع ولا تنقضي. وقال جل وعلا أيضا في الجنة: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. وقد ورد أكثر من آية مؤكدة على أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وهذا يدل على عدم الانقطاع. وكذلك النار جاء في القرآن ما يدل على عدم انقطاعها، ومنه قول ربنا جل وعلا في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هذا أيضا يدل على الديمومة. وكذلك قوله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال جل وعلا في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، هما مخلوقتان ولكنهما باقيتان أبد الآباد. نعم، أهل السنة يقولون، وهذا إن شاء الله نتكلم عليه الليلة القابلة بإذن الله عز وجل، يقولون إن الجنة يدخلها قسمان: عصاة الموحدين والكفار. فأما عصاة الموحدين فيخرجون منها بإذن الله عز وجل برحمته ثم بشفاعة الشافعين على ما سيأتي تفصيله، ولكن أهلها الذين هم أهلها لا يخرجون منها ولا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن أسماء الجنة. هذه الجنة سماها الله عز وجل بأسماء عديدة وصفها بأوصاف عديدة، وهذا لأهميتها. فقد جرت عادة العرب، جرت عادة العرب في كلامهم أن الشيء المهم عندهم يعددون أسماءه ويكثرون من أسمائه، حتى قيل إنهم ذكروا للسيف 100 اسم وكذلك للأسد. فكذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الجنة في كتابه، وأكثر من ذكر النار، وأكثر من ذكر القيامة وبعض الأمور، وهذا لأهميتها وعظم خطرها وعظم شأنها، حتى يعقلها العالمون، حتى يتعظوا ويتدبروا ويتأملوا. فمن أسمائها أن الله جل وعلا سماها الجنة، لكن قبل ذلك نقول هي أسماء لمسمى واحد، أسماء متعددة، وكل اسم يشمل وصفا ليس في الاسم الآخر، لكن كلها أسماء لمسمى واحد، فهي جنة الخلد. فمن أسمائها الجنة، قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال: ومن أسمائها أيضا دار السلام، قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فالجنة قيل لها الجنة لأنها تجن وتستر ما بداخلها لكثرة أشجارها وأغصانها ونعيمها وأعنابها، وهي دار السلام، لأن من دخلها فقد سلم من كل سوء وسلم من كل شر. ومن أسمائها دار المقامة، قال جل وعلا: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقيل لها دار المقامة لأن من يدخلها يقيم فيها ولا يخرج منها أبدا، في نعيم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، دائما وهم في مزيد من النعيم، بخلاف أهل النار عياذا بالله من النار. ومن أسمائها جنة المأوى، كما قال جل وعلا: عندها جنة المأوى. وقيل لها جنة المأوى لأنه يأوي إليها ويصير إليها أهل الإيمان. ومن أسمائها جنات عدن، كما قال جل وعلا: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وقيل إن هذا الاسم ترجع إليه أسماء الجنة كلها، لأن من عدن معناه أقام، وهو على كل حال يدل على أن أهلها مقيمين فيها. قالوا عدن بالمقام إذا أقام فيه ومكث فيه وأطال ذلك. ومنها أنها دار الحيوان، والحيوان معناها الحياة، الحياة الطيبة العظيمة. قال الله جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، لو كانوا يعلمون ذلك. وهذه الأسماء الحقيقة تحمل حتى المؤمن للسعي إليها، لأنه مهما كنت في نعيم في هذه الحياة سينتهي، ومهما كنت في بؤس سينتهي، وإنما المكث الأبدي الذي لا ينتهي هو في الآخرة. والناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أسمائها الفردوس، قال الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي صحيح البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. ومن أسمائها المقام الأمين، كما قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. ومن أسمائها وصفاتها أنها مقعد صدق، كما قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومنها اسم، وجاءت تسميتها بجنات النعيم، وهو اسم جامع لجميع الجنات وما تشتمل عليه من النعيم الظاهر والباطن. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والجنة جاء تسميتها بالجنة بالإفراد، وجاء تسميتها بالجنات، ولا معارضة بين ذلك ولا مضادة، فإن الإتيان بها مفردة يدل على أنها اسم جنس، هي المكان الذي أعده الله المتقين يقابل النار. وما ورد من ذكر الجنات أو الجنتين أو الجنات فإن هذه جنات داخل هذه الجنة، فإن المؤمن له بداخل هذه الجنة إذا دخل دار النعيم له فيها جنات عديدة وكثيرة، فلا معارضة بين النصوص الواردة في ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على أول من يدخل الجنة. من أول من يدخل الجنة على الإطلاق؟ أول من يدخل الجنة على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من يدخل الجنة. يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أمته، هم أول الأمم دخولا، هو أول من يدخل الجنة، ثم أمته أول الأمم دخولا معه وبعده صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة: من هم، من أول من يدخل الجنة من سائر الناس أو من سائر المؤمنين وما هي صفاتهم؟ فنقول يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. والألوة هو العود الذي يتبخر به، والمجامر جمع مجمر هو الذي توضع فيه النار أو يوضع فيه الجمر ليوضع عليه العود أو الطيب. إذن هذه صفة أول من يدخل الجنة، أول زمرة هذه صفتهم، تضيء وجوههم كما يضيء القمر ليلة البدر. بما استحقوا ذلك؟ بالإيمان والعمل الصالح. من آخر من يدخل الجنة؟ لاحظوا، أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أول من يدخل الجنة من سائر الناس سائر المؤمنين أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأولهم تلك الزمرة المباركة، ثم آخر من يدخل الجنة. آخر من يدخل الجنة رجل يدخله الله عز وجل النار ثم يعذبه بعدله جل وعلا ثم يخرجه منها. يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم ذكر الحديث وفيه أن الله جل وعلا بعد أن يرى هذه الشجرة يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى الناس، أدخلني الجنة، فيدخله الجنة، فإذا دخل الجنة تراءى له الجنة بأنها ملأى ما فيها مكان، فيقول الله عز وجل له: تمنى، فيتمنى، ثم يذكره الله عز وجل حتى تنقطع به الأماني، ثم يقول الله عز وجل له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ مثل الدنيا من أول الدنيا إلى آخرها، فذكر الحديث فقال وفيه فقال الله عز وجل لك الدنيا وضعفها 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 إلى أن قال عشرة أضعافها. ومن هنا يتبين لك الجمع السابق أن الجنة كل واحد له فيها جنات، فهذا آخر ما يدخل الجنة له عشرة أضعاف الدنيا من الملك فيها. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم من حديث أبي سعيد، وساق الحديث مثل ما مر معنا في الرواية السابقة، إلا أنه فيه قال فيذكره الله جل وعلا سل كذا سل كذا حتى تنقطع به الأماني الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن هذا آخر من يدخل الجنة، هذا الرجل المسلم الذي قد دخل النار فأنقذه الله عز وجل منه، وهو يرى أنه لم يعطى أحد مثل ما أعطاه الله عز وجل، فما بالك بالسابقين الأولين. المسألة التي تليها، ما هو أعظم نعيم في الجنة؟ ما هو أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة في الجنة؟ أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة في الجنة هو رؤية ربنا جل وعلا، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد أجمعوا على إثبات رؤية الله جل وعلا، وأن المؤمنين في الآخرة يرونه عيانا بيانا، وأما في الدنيا فلا يراه أحد، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم على القول الراجح من قول أهل العلم كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم نور، لما قال له بعض أصحابه هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، كيف أراه. وأما في الآخرة فهي أعظم نعيم يحصل عليه الجنة. ويدل على هذا نصوص كثيرة، قد أنكر الرؤية المعتزلة والجهمية وغيرهم، ولكن قد دلت النصوص الكثيرة على إثبات الرؤية، ومنها قول ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هو النظر إلى وجه الله الكريم. ومنها قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الإمام الشافعي لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما في الحديث الذي يليه. هذه الآيات تدل على إثبات رؤية الله جل وعلا، وكذلك السنة. ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويدل عليه أيضا الحديث المتفق عليه من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا الحديث. وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، ولكن الحديث الذي رواه مسلم لما أعطوا شيئا أعظم من ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. المسألة التي تليها، ما هو نزل أهل الجنة؟ ما هو نزله؟ والنزل هو ما يعد للضيف أول قدومه، ما يتحف به ويقدم له أول مرة أول ما يقدم. فنقول إن نزل أهل الجنة وتحفتهم التي يتحفهم الله بها أول دخولهم الجنة زيادة كبد حوت، يطعمهم أو يطعمهم زيادة كبد حوت. يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لما هاجر، قال فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن جبريل آنفا. ثم قال عبد الله بن سلام: ذلك عدو اليهود من الملائكة، ولعل هذا بسبب الخلفية التي كانت عنده، لأنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وصار من المؤمنين، وهذا من افتراء اليهود وكذبهم، فإن من كان عدو لجبريل فإنه عدو لله وعدو لسائر الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أول أشراط الساعة النار، أو نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. ثم ذكر الحديث. الزيادة، لعلكم لاحظتم كبد الشاة الآن، الكبد مع بعضها وفيها وصلة خارجة منها مثل الأصبع تمتد وحدها، هذه زيادة الكبد، وهي من ألذ ما يكون، وهي ألذ الكبد. فأهل الجنة نزلهم زيادة كبد حوت. ويدل عليه أيضا ما رواه مسلم من حديث ثوبان، أو أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال أن ثوبان قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال: لما دفعتني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ تسألني أريد إن حدثتك بما تسألني ينفعك أم لا؟ فقال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين، هم الذي مر ذكرهم يدخلون الجنة، أول زمرة فقراء المهاجرين. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ والتحفة هي النزول. فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. الحديث. ثم المسألة التي تليها: درجات الجنة. الجنة درجات، هي جنة واحدة ولكنها متفاوتة في الدرجات، كما أن النار نار واحدة وهي دركات وأهلها متفاوتون فيها. وقد دل على هذا القرآن والسنة، فمما جاء في كتاب الله جل وعلا قوله جل وعلا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، لهم الدرجات العلى. وقال قال شيخ الإسلام معلقا على هذه الآية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفاضل في الدنيا واضح، ما أحد ينكره، تفاضل الناس ليسوا على حد سواء، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. تفضل أهل الجنة فيها أعظم. قال فبين سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين سبحانه أن أهل الجنة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا. ثم ذكر كلاما إلى أن قال وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازلهم فيها. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يتراءون أهل الجنة، يتراءى بعضهم بعضا، فينظرون إلى أهل الغرف وهم قوم رفعهم الله عز وجل، مثل ما ينظر الإنسان للكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق، في طرف الأفق يراه بعيدا مرتفعا من بعده عنه. قال في الحديث قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، أصحاب الغرف يعني منازل الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهو من الأحاديث المتفق عليها، ويدل على تفاضل أهل الجنة بعضهم فوق بعض. ومما يدل على ذلك أيضا من القرآن يعني على درجات الجنة وتفاضلها قول ربنا جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ومما يدل عليه من السنة أيضا على تفاضل أهل الجنة في الجنة الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة الحديث. إذن أهل الجنة متفاضلون، وهذا بسبب العمل الذي عملوه، فمنهم من يبلغ درجة عظيمة ومنهم من يكون دون ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المسألة التي تليها أبواب الجنة، هل للجنة أبواب وما عددها وما أسمعها؟ فنقول نعم، إن للجنة أبوابا 8 وقد جاءت النصوص بتسميتها، لكن النصوص الواردة في تسمية أبواب الجنة منها الصحيح ومنها ما اختلف فيها العلم وردت فيه بعض الآثار. مما يدل على وجود الأبواب للجنة من حيث الجملة قوله جل وعلا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وقوله جل وعلا في سورة الرعد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وقال جل وعلا في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله عز وجل لما ذكر أبواب الجنة جاء بالواو قبلها وفتحت أبوابها، ولما ذكر دخول أهل النار النار قال فتحت أبوابها. قال العلماء إن الواو هنا فيها فائدة عظيمة تدل على أن دخول الجنة لا يحصل مباشرة مثل النار، النار إذا جاءوا فتحت أبوابها مفتوحة إذا جاءوا وجدوها مفتوحة، وأما الجنة فإنه لا بد من الشفاعة لا بد من الإذن. إذا جاء بالواو أن هناك شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه ويستشفع فيه، يشفع عند ربه ويطلب دخول الجنة فيشفع الله عز وجل فيشفعه الله ويأذن له. وعددها ثمانية. أيضا جاء في السنة النبي في الحديث الذي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وأما عددها فثمانية، يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأيضا روى مسلم في حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق، ذكر الحديث وفيه أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية. إذن أبواب الجنة ثمانية، وهناك من يدخل من الأبواب جميعا مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يشير إليه الحديث في أسماء أبواب الجنة. ما هي أسماء أبواب الجنة؟ نعم الجنة لها أبواب ثمانية ولهذه الأبواب أسماء، يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فذكر في هذا الحديث أربعة أبواب: باب الصلاة، باب الجهاد، وباب الريان، وباب الصدقة. وأما الأبواب الأخرى فوردت تسميتها، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح وقع في هذا الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة، وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك، وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلا إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفى عن مظلمة. قال ابن حجر ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب، وأما الثالث فلعله باب الذكر فإن عند الترمذي ما يومي إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم والله أعلم، ويحتمل أن يكون بالأبواب التي يدعى منها أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية إلى آخر كلامه، وهو غير مسلم آخر كلامه، لكن الحاصل أن أربعة أبواب متفق عليها وجاءت في الحديث الصحيح. وهناك أبواب تكلم العلماء وذكروا فيها بعض الآثار بأسمائها ولا تخلو من ضعف. المسألة التي تليها عظم هذه الأبواب، هذه الأبواب الثمانية أبواب عظيمة واسعة، وأيضا سيأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام ممتلئة من شدة الزحام، وهذا يدل على كثرة من يدخل الجنة، وإن كان ذلك لا يقارن بمن يدخل النار. يدل على ذلك الحديث الذي رواه الشيخان أو اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل، وفيه ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى والشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى، بين المصراعين يعني طرفي الباب إذا فتح المصراعان، بينهما كما بين مكة وحمير في اليمن، أو بينهما كما بين مكة وبصرى، وبصرى بالشام في هذا الوقت الآن في هذا الزمان في أول الحدود السورية بعد ما تخرج من الأردن، كما بين مكة وبصرى سعة الباب الواحد أبواب واسعة عظيمة، وهذه الأبواب ستكون ممتلئة كما يدل لذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الحديث وفيه قال: أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. ثم ذكر الحديث، وهذا يدل على أن هذه الأبواب واسعة وأيضا أنها ستمتلئ. المسألة التي تليها: للجنة خزنة وملائكة يخزنونها يقومون عليها ويتلقون المؤمنين ويهنئونهم بالسلامة من عذاب الله عز وجل، ومما يدل على ذلك قول ربنا جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هناك خزنة للجنة. وكذلك ثبت في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك الحديث وقد مر معنا. المسألة التي تليها، ونحن سنختصر في الكلام يا أخوان لأن نريد أن نأتي على أكبر قدر ممكن: بناء الجنة وترابها وحصباؤها وغير ذلك ما ذكره الله فيها. نقول إن تربة الجنة من المسك الأذفر، والمسك الأذفر هو الخالص الذي لا يخلطه ولا يشوبه شيء. يدل لذلك الحديث حديث الإسراء المتفق عليه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. والجنابذ قالوا هي القباب، فيها قباب من اللؤلؤ وتربتها المسك. ويدل لذلك أيضا ما رواه أحمد واللفظ له والترمذي والبزار والطبراني بسند حسن لغيره من حديث أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ فقال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. والملاط المراد به الطين، الطين الذي تطلى به الحيطان، تليس به الحيطان. قال: وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. حصباؤها التي بداخلها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث. لكن قد يشكل هنا أنه قال تربتها المسك، وفي الحديث الآخر قال ترابها الزعفران. جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في حاد الأرواح: والغالب أن تراب الجنة من الزعفران، فإذا عجن بالماء الطيب صار مسكا. هكذا قال، والعلم عند الله تعالى. ومما جاء أيضا في وصف تربة الجنة ولونها ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك. درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال: صدقت. هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت في هذا القول. والدرمكة المراد بها الدقيق الخالص الأبيض النقي، والمراد أن تربة الجنة تشبه ذلك في بياضها، أرض بيضاء. ثم المسألة التي تليها: غرف الجنة. في الجنة غرف كثيرة لأصحاب الجنة ولأهل الجنة، كما قال ربنا جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الذين اتقوا ربهم، وهذا بيان هو السبب الذي يوصل إليه بعد رحمة الله عز وجل إلى هذه المنازل العالية، أنه التقوى، ولهم غرف، ومن فوق الغرف غرف مبنية أيضا. ويدل له أيضا قوله جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الغرفات في الجنة آمنون، ما يلحقهم الفزع. وأيضا يدل عليه قول ربنا جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. إذن الجنة فيها غرف أعدها الله عز وجل لأوليائه، وهناك شيء من التفصيل لكن المقام لا يسمح كما يقال. المسألة التي تليها أيضا لأهل الجنة غير الغرف، لهم سكن غير الغرف، وهي خيام الجنة، خيام الجنة وأسرتها وأرائكها. في الجنة خيام، وفي الجنة سرر وأرائك. يدل على ذلك قوله جل وعلا: حور مقصورات في الخيام، عن أزواج أهل الجنة قال حور، سيأتي بيان الحور، مقصورات في الخيام لا يخرجن من خيامهن. وجاء وصف هذه الخيام في الحديث الذي رواه البخاري، حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، يعني يأتون أزواجهم، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. إذن خيام، وقد جاء وصف هذه الخيام أو بعض هذه الخيام بأن الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة، وأن طولها 60 ميلا، وأن لصاحب هذه الخيمة أهلون وأزواج فيها، ويطوف عليهم ويأتي أزواجه، ولا يرى بعضهم بعضا من سعتها وامتدادها هذه الخيمة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه. وأما ذكر الأسرة في الجنة أسرة، فقد جاء أيضا في قوله جل وعلا: فيها سرر مرفوعة. قال جل وعلا: على سرر متقابلين. وقال جل وعلا: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والرفرف هنا هو السرير، وقال الحسن: الرفرف هو البساط الذي يجلس عليه الجنة. وقال الزجاج: الرفرف هي رياض الجنة، وقيل هي الوسائد في الجنة. وكثير من المفسرين على أنها بمعنى الكراسي. وأيضا فيها أرائك كما قال جل وعلا: على الأرائك ينظرون. والأرائك قيل هي الأسرة، وقيل بل هي نوع من الأسرة مزينة بالحلل والوشي، وهذا ظاهر النص، أن لأن الله عز وجل فرق بين التسميتين، فدل على أن الأرائك شيء زائد على الأسرة، ففيها من النعيم والجمال ما ليس في الأسرة، وإن كان كل ما في الجنة جميل عظيم. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على أكل أهل الجنة، وإن كنا قد بدأنا بالكلام على نزل أهل الجنة، لكن أردنا أو بدأنا بالنزل لأن هذا أول ما يبدأ به أهل الجنة تفاؤلا لذلك، صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وأما النصوص في أكل أهل الجنة فكثيرة، منها قول ربنا جل وعلا: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فاكهة يتخيرونها، ولحم طير مما يشتهى ويلذ ويطيب، حتى جاء في الترمذي بسند فيه من قال، ويحسنه بعض أهل العلم، أن أهل الجنة يقع في نفسه أكل طير فلا يشعر إلا وقد خر بين يديه مشويا. ومما ورد في أكل أهل الجنة أن الله جل وعلا قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن لهم رزق في الجنة. وإذا جاءهم هذا الرزق ظنوا أنه الرزق السابق لأن اللون واحد ولكن الطعم مختلف، ولهذا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال الله جل وعلا وأتوا به متشابها في اللون في المنظر ولكنه مختلف في الطعم والجودة. وقال جل وعلا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لهم في الجنة فاكهة كثيرة لا مقطوعة تنقطع في بعض الأحيان ولا هي ممنوعة يعني موجودة ويمنعون منها لا. وقال جل وعلا أيضا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا لا ممنوعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ويشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم. ثم ذكر الحديث قال فعن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. ذكر الحديث. ثم هذا الطعام وهذا الرزق الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين هو دان منهم قريب لا يلحقهم تعب ولا مشقة في البحث عنه. قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها أي ثمارها دانية دانية منهم ما يلحقه مشقة مثل ثمار الدنيا إذا أراد لابد يبذل جهدا حتى يحصل عليه. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم البال السببية أي بسبب ما أسلفتم وقدمتم في الأيام الخالية. هذا الحقيقة قبل أن نبدأ بالكلام ونتم ما بدأنا بالكلام عليه أحد الإخوة وفقه الله نبهني على أنني قلت الجنة يدخلها قسمان المراد النار وأنا قلت النار يدخلها قسمان لعل هذا سبق لسان إن كنت قلت وذلك فلا شك أنه سبق لسان وأستغفر الله وأتوب إليه منه أو مرادي أن النار يدخلها قسمان الموحدون والكفار وأما الجنة فلا يدخلها إلا المؤمنون. نحاول أن نختصر الكلام لنا نأتي على أكبر قدر ممكن فنكتفي بما ذكرناه فيما يتعلق بطعام أهل الجنة إلا أننا نذكر ما رواه الحاكم عن ابن عباس سند صحيح في قول الله عز وجل وفاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال أو الدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد وليس لها عجم. هذا صحيح لابن عباس ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. وعلى كل حال أهل الجنة رزقهم وافر ودار قال جل وعلا إن هذا رزقنا ما له من نفاد لا ينفد ولا يقضي ولا ينقضي ولا ينتهي. ثم بعد ذلك ما هو شراب أهل الجنة؟ نعم الجنة كما أنهم يأكلون في الجنة ويطعمون فيها الطعام كذلك لهم شراب فيها وهو أعظم الشراب. يدل على ذلك قول ربنا جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ومعنى مزاجها يعني خلطها الذي يخلط فيها كافور والكافور معروف بطيب رائحته ولكن ليس ككافور الدنيا لأنه ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. قال جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشربون بها المراد يشربون من هذه العين ثم يرتوون وأتى بالباء بدل من لدلالة على أن الفعل فعل الشرب قد ضمن معنى فعل آخر وهو الري عند الشرب. وقال جل وعلا: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. أيضا يسقون في الجنة كأسا وهي كأس الخمر مزاجها الذي يخلط فيها وتطعم به وتزين به هو الزنجبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال جل وعلا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال جل وعلا، وهذا دليل على أن الجنة أو على أن شراب أهل الجنة أنواع أقسام، فيها أنهار تجري وهي أربعة أقسام على ضوء ما جاء في الآية. وقال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين. الكأس إذا أطلقت يراد بها كأس الخمر. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، ما هي مثل خمر الدنيا، بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا أيضا من تمام النعيم. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، هذا أيضا دليل على ما يحصل لهم من الشراب العظيم في الجنة. ومما نريد أن نتحدث عنه أيضا أنهار الجنة، فنقول إن الجنة فيها أنهار كما سمعتم في الآية التي مرت أن فيها أربعة أنهار: أنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من عسل وأنهار من خمر لذة للشاربين. وقد جاء بعض الآيات تدل على ذلك عموما، يعني من حيث الجملة، فمنها قوله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد ذكر الله عز وجل جريان الأنهار في الجنة في آيات عديدة في البقرة وآل عمران والتوبة والأعراف وغيرها من كتاب الله عز وجل. وهذه الأنهار، هذه الأنهار التي في الجنة تتفجر من أعلى الجنة، كما في الحديث الذي في البخاري وقد مر معنا: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. وذكر قال: ومنها قال: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ثم ذكر قال: ومنه تفجر أنهار الجنة، فهي أنهار تتفجر من الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسط الجنة. وقد جاء في أحد الأسئلة سائل يقول: كيف يكون أعلى الجنة ووسط الجنة؟ فنقول: هو كذلك كما أخبر الله عز وجل، هو كذلك كما أخبر الله عز وجل، وإن شاء الله تدخل الجنة وترى ذلك. هذا من علم الغيب الذي يجب الإيمان والتسليم به كما أخبر الله عز وجل، ولا نكلف أنفسنا البحث في ذلك. ومن أعظم الأنهار أو أعظم الأنهار في الجنة هو نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر، فأنزل فيه سورة كاملة. جاء في حديث رواه الحاكم والترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق البخت. قالوا: يا رسول الله، أكلتها؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعناقها كأعناق البخت. قال عمر: إن هذه لناعمة، هذه الطيور ستكون ناعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها، الذين يأكلون منها أنعم منها في الجنة، والدليل على ما يحصل لأهل الجنة من النعيم. أيضا الجنة فيها عيون كثيرة، وقد جاءت الآيات الكثيرة في هذا، منها قول ربنا جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، وقوله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، وقال: عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال الطبري في تفسيره: والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله تسمى سلسبيلا صفة للعين وصفت بالسلاسة في الحلق، يعني إذا شربها الإنسان وصفت بالسلاسة في الحلق وفي حال الجري، يعني إذا شربها الإنسان هي سلسبيل وجريانها سلسبيل. قال: وانقيادها لأهل الجنة يصرفونها حيث شاءوا، كما قال مجاهد وقتادة: وإنما عني بقوله تسمى توصف، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا يدل على شيء يعني من أوصاف السلسبيل التي جعلها الله عز وجل لعباده في الجنة. ثم بعد ذلك نعرج على آنية الجنة، فنقول: الجنة فيها آنية فيها أكواب وأكواز وأباريق يشرب منها أهل الجنة. من ذلك قول ربنا جل وعلا: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. نعم، فيها الصحاف جمع صحفة، والصحفة قديما يعني عند العرب الدنيا كانت موجودة من خشب، هي أقرب ما تكون من قريبا من الصحن، لكن لها قاعدة تكون عليها. فلأهل الجنة في الجنة صحاف من ذهب وفيها أكواب أيضا، ولهم فيها أكواب. وقال جل وعلا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. أيضا مما جاء في ذكر الآنية، أو يجب أن يعلم كل مسلم أن آنية الجنة كلها من الذهب والفضة، كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، فسقاهم مجوسي غلام كان عنده، فلما وضع القدح في يده رماه به. لماذا؟ لأنه كان قدح من ذهب أو فضة، وقد نهاه لا يأتيه بالماء في هذا الإناء، فعاود مرة ثانية فرماه به. قال: فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا إني نهيته غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا. يعني نهيت أكثر من مرة، ما يأتيني بآنية الفضة بإناء، ما يأتيني بالماء الذي في إناء فضة، لأن آنية الفضة لا يجوز الشرب بها للمسلم. قال ثم قال: ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي البخاري من حديث حذيفة أيضا أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأما لباس أهل الجنة وحليهم فإنه من أعظم اللباس وأنفس اللباس. قال ربنا جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السندس هي ثياب الحرير، والاستبرق هي نوع من الثياب مزينة ذات بريق ولمعان، على قول أكثر أهل المفسرين، على قول أكثر أهل التفسير. قال: يلبسون من سندس، من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، الآيات. ثم ومن ما يدل على لباس أهل الجنة أيضا قول ربنا جل وعلا: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها، يعني توضع فيهم الحلية بأيديهم، توضع لهم الحلية، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فهم يلبسون فيها الذهب والفضة، يحلون بالذهب والفضة، ويلبسون ثياب الحرير وثياب الاستبرق، وهي ثياب عظيمة، يجلسون وكذلك يجلسون على الأرائك متقابلين، وهذا فيه زيادة أنس لهم أيضا، أن أهل الجنة يتقابلون ويؤانس بعضهم بعضا ويحدث بعضهم بعضا. وقد جاءت آية أخرى في ذلك، نكتفي بما ذكرنا من الآيات التي تدل على لباس أهل الجنة وحليهم. إلا أن نختم بحديث، نعم، في هذه المسألة، حديث رواه البخاري، حديث البراء بن عازب قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه الحريرة التي تعجبون من حسنها وجمالها في الدنيا. كما أن لأهل الجنة فيها فرش أيضا، لهم فرش يؤون عليها ويطمئنون عليها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. وقيل بل المراد بالارتفاع الذي ورد في الحديث ارتفاع الفرش نفسها، ليس المراد يعني ما بينها وبين بعضها، وإنما المراد نفس الفراش ارتفاعه هو بهذا القدر وبهذه المسافة، كما جاء في حديث رواه الدارمي بسند يحسنه بعض أهل العلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما لكما بين السماء والأرض الحديث. ثم مما نريد ذكره أن أهل الجنة لهم في الجنة غلمان يطوفون عليهم ويقومون بخدمتهم في الجنة كما قال ربنا جل وعلا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقال جل وعلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني غلمان وولدان في غاية المنتهى مثل اللؤلؤ المنثور إذا رأيتهم من حسنهم، وهذا يعني من نعيم الجنة، يعني أهلها منعمون وأكلهم في غاية الحسن وشرابهم وكذلك من يخدمهم أيضا في غاية الجمال والحسن. في وصف نساء أهل الجنة، المسألة التالية وصف نساء أهل الجنة، فنقول قد جاءت النصوص الكثيرة في وصف نساء أهل الجنة، ونحاول أن نقتصر على الأوصاف التي وصفت بها نساء أهل الجنة، فقد وصفهن الله عز وجل بأوصاف عديدة، منها قوله جل وعلا وزوجناهم بحور عين، والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسنة الجميلة، وعين المراد بذلك سواد العين، عين يعني ذات عين سوداء جميلة، وهذا مما يشتهى ويطلب في المرأة في الدنيا كذلك يكون في الآخرة مع الفرق الشاسع بين نساء الدنيا ونساء الآخرة. أيضا أن نساء أهل الجنة مطهرات، قال الله جل وعلا لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرات من الحيض من النخامة من القذر من النفاس، ما يحصل لنساء أهل الدنيا، لا، نساء الآخرة مطهرات من كل عيب ونقص وسوء. من أوصافهن أيضا أنهن قاصرات الطرف، قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقال تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، فوصفهن بقاصرات الطرف يعني تقصر طرفها على زوجها ما تتطلع إلى غيره، هذا من كمال النعيم، لا تشتهي غيره ولا تنظر إلى غيره. وكذلك لم يطمثهن إنس قبلهم، لم يجامعهن قبلهم إنس ولا جان، وهذا دليل على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة، لأن الله قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومن أوصافهن أيضا أن الله جل وعلا قال وكواعب أترابا، والكواعب جمع كاعب، وهي المرأة التي ارتكز ثديها وقف ثديها، وهذا في أحسن، وهذا أحسن ما تطلب به المرأة في أول بلوغها. ومما وصف الله عز وجل بأنه قال نعم، وهذا مر معنا، أنهن أيضا أبكارا ما أتاهن أحد، هذا من أوصافهن. وأيضا وصفهن بالصفاء كأنهن الياقوت والمرجان، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وقد مر معنا أول زمرة، وفيه أنه قال لهن نعم، قال لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، من حسنها وصفائها يرى مخ ساقها، سبحان الله. ومن أوصافها أيضا أن الله عز وجل قال حور مقصورات في الخيام، محبوسات في الخيام، هذا دليل على أيضا على كمالهن، وأن المرأة التي لا تخرج وتبقى في بيتها هذا خير لها، وقرن في بيوتكن وهذا خير، وهذا أثنى الله عز وجل ومن أثنى ومدحهن به أنهن مقصورات في الخيام لا يخرجن منها. ووصفهن أيضا بأنهن خيرات الحسان، قال العلماء خيرات الأخلاق والشيم، فيهن الأخلاق العظيمة وحسان المنظر وحسان الوجوه. ومما ذكر الله عز وجل فيهن أنه أنشأهن إنشاء، وقال بعض السلف أنشأناهن إنشاء، قال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، قال هن نساء أهل الدنيا، كنا عمشا رمصا في الدنيا، ففي الآخرة أبدلهن الله جمالا عظيما. ونختم بسوق الجنة، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ففي الجنة سوق يذهب إليها أهل الجنة، يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، ف فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا حسنا وجمالا. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم لدخول الجنة وأن يدخل الجنة بفضله ورحمته، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الذي يكون بعد رحمة الله عز وجل سببا لدخول الجنة، وأسأله أن يجينا وإياكم من النار. هذا آخر ما أردنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على مع عبده ورسوله نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حديثنا هذه الليلة حديث عن موضوع مهم وموضوع عظيم، ألا وهو الجنة. فإن الجنة هي مطلب كل مؤمن، فإنما يسعى الساعون ويجتهد المجتهدون ويخلص المخلصون من أجل أن ينجو من النار ويدخل الجنة. الجنة يقول فيها جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكم من الآيات في كتاب الله جل وعلا في ذكر الجنة وما أعده الله عز وجل فيها من النعيم. وفي هذه الليلة سنتحدث إن شاء الله في هذا الموضوع وفق مسألتين أو نقطتين. النقطة الأولى مقدمة نتكلم فيها عن خلق الجنة ووجودها وعدم فنائها وذكر مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، ثم المسألة الثانية نتحدث أو نذكر شيئا مما ورد في وصف الجنة ما وردت به نصوص الكتاب والسنة. وسأحرص إن شاء الله على أن أشنف أسماعكم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كلام ربنا هو أحسن الحديث وأصدق الحديث، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي آتاه الله جوامع الكلم. سيكون التعليق يسيرا بإذن الله، لأن سماع كلام الله ورسوله خير للعباد والبلاد من كلام غيرهم. فأقول وبالله أقول: أولا، الجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه الذين أطاعوه واستجابوا لرسله، وهي موجودة، خلقها الله جل وعلا ولم تكن، فهي مخلوقة مما خلق الله جل وعلا، وهي موجودة الآن وهي باقية أبد الآباد. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته السنية المشهورة، قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه لهذه العقيدة، قال: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك. ثم ذكر شيئا من الأدلة على خلق النار ووجود على خلق الجنة والنار ووجودهما وعدم فنائهما، فقال في معرض حديثه: فمن نصوص الكتاب والسنة قوله جل وعلا عن الجنة: أعدت للمتقين. وقوله جل وعلا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ومعنى أعدت أي هيئت، وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة. وكذلك قال عن النار: أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا، أي معدا مرصدا. فدل ذلك على أنهما مخلوقتان قد خلقهما الله جل وعلا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا الحديث واضح الدلالة بأن الجنة والنار موجودتان الآن، فيعرض على كل ميت مقعده من الجنة أو النار بحسب عمله الذي مات عليه. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت الحديث وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء، كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث بمثل حديث عائشة وفيه: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. فهذا الحديث بروايته يدل على أن الجنة والنار موجودتان، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم رآهما عيانا ومد يده ليأخذ شيئا من الجنة أو قطفا من عنب من الجنة، واتقى بيده النار وتكعكع خوفا من النار، فهما موجودتان. ومما يدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. ومما يدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول: قط 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 قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا الحديث. وفي الصحيحين أيضا ما يدل على أن النار استأذنت ربها في نفسين في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنها اشتكت إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون في الصيف فمن سموم جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن هذه النصوص العظيمة التي سمعتموها تدل على معتقد أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان وكذلك لا تفنيان، وهي المسألة التي تلي هذه المسألة وهي أبدية الجنة والنار. للعلماء في هذه المسألة أقوال في مسألة فناء الجنة والنار وبقاؤهما. فالقول الأول أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان مدى الدهور، باقيتان بإبقاء الله لهما، وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. والقول الثاني قالوا إن الجنة باقية لا تفنى، وأما النار فتفنى ولو بعد حين، وهذا قول جماعة من السلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهما من كتب العقائد. والقول الثالث قالوا إنهما تفنيان جميعا، والجنة والنار تفنيان جميعا الجنة والنار، وهذا قول الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وإنما هو قول بدعي ابتدعه وهو قول منكر. والصواب هو القول الأول أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، لا الجنة تفنى ولا النار تفنى. ويدل على ذلك أدلة، منها قوله جل وعلا عن الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا، وأبدا تدل على الديمومة التي لا تنقطع ولا تنقضي. وقال جل وعلا أيضا في الجنة: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. وقد ورد أكثر من آية مؤكدة على أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وهذا يدل على عدم الانقطاع. وكذلك النار جاء في القرآن ما يدل على عدم انقطاعها، ومنه قول ربنا جل وعلا في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هذا أيضا يدل على الديمومة. وكذلك قوله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال جل وعلا في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، هما مخلوقتان ولكنهما باقيتان أبد الآباد. نعم، أهل السنة يقولون، وهذا إن شاء الله نتكلم عليه الليلة القابلة بإذن الله عز وجل، يقولون إن الجنة يدخلها قسمان: عصاة الموحدين والكفار. فأما عصاة الموحدين فيخرجون منها بإذن الله عز وجل برحمته ثم بشفاعة الشافعين على ما سيأتي تفصيله، ولكن أهلها الذين هم أهلها لا يخرجون منها ولا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن أسماء الجنة. هذه الجنة سماها الله عز وجل بأسماء عديدة وصفها بأوصاف عديدة، وهذا لأهميتها. فقد جرت عادة العرب في كلامهم أن الشيء المهم عندهم يعددون أسماءه ويكثرون من أسمائه، حتى قيل إنهم ذكروا للسيف 100 اسم وكذلك للأسد. فكذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الجنة في كتابه، وأكثر من ذكر النار، وأكثر من ذكر القيامة وبعض الأمور، وهذا لأهميتها وعظم خطرها وعظم شأنها، حتى يعقلها العالمون، حتى يتعظوا ويتدبروا ويتأملوا. فمن أسمائها أن الله جل وعلا سماها الجنة. لكن قبل ذلك نقول هي أسماء لمسمى واحد، أسماء متعددة، وكل اسم يشمل وصفا ليس في الاسم الآخر، لكن كلها أسماء لمسمى واحد، فهي جنة الخلد. فمن أسمائها الجنة، قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال: ومن أسمائها أيضا دار السلام، قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فالجنة قيل لها الجنة لأنها تجن وتستر ما بداخلها لكثرة أشجارها وأغصانها ونعيمها وأعنابها، وهي دار السلام لأن من دخلها فقد سلم من كل سوء وسلم من كل شر. ومن أسمائها دار المقامة، قال جل وعلا: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقيل لها دار المقامة لأن من يدخلها يقيم فيها ولا يخرج منها أبدا، في نعيم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، دائما وهم في مزيد من النعيم بخلاف أهل النار عياذا بالله من النار. ومن أسمائها جنة المأوى، كما قال جل وعلا: عندها جنة المأوى. وقيل لها جنة المأوى لأنه يأوي إليها ويصير إليها أهل الإيمان. ومن أسمائها جنات عدن، كما قال جل وعلا: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وقيل إن هذا الاسم ترجع إليه أسماء الجنة كلها، لأن من عدن معناه أقام، وهو على كل حال يدل على أن أهلها مقيمين فيها. قالوا عدن بالمقام إذا أقام فيه ومكث فيه وأطال ذلك. ومنها أنها دار الحيوان، والحيوان معناها الحياة، الحياة الطيبة العظيمة. قال الله جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، لو كانوا يعلمون ذلك. وهذه الأسماء الحقيقة تحمل حتى المؤمن للسعي إليها، لأن مهما كنت في نعيم في هذه الحياة سينتهي، ومهما كنت في بؤس سينتهي، وإنما المكس الأبدي الذي لا ينتهي هو في الآخرة. والناس فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أسمائها الفردوس، قال الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي صحيح البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. ومن أسمائها المقام الأمين، كما قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. ومن أسمائها وصفاتها أنها مقعد صدق، كما قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومنها اسم، وجاءت تسميتها بجنات النعيم، وهو اسم جامع لجميع الجنات وما تشتمل عليه من النعيم الظاهر والباطن. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والجنة جاءت تسميتها بالجنة بالإفراد، وجاءت تسميتها بالجنات، ولا معارضة بين ذلك ولا مضادة، فإن الإتيان بها مفردة يدل على أنها اسم جنس، هي المكان الذي أعده الله المتقين يقابل النار. وما ورد من ذكر الجنات أو الجنتين أو الجنات فإن هذه جنات داخل هذه الجنة، فإن المؤمن له بداخل هذه الجنة إذا دخل دار النعيم له فيها جنات عديدة وكثيرة، فلا معارضة بين النصوص الواردة في ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على أول من يدخل الجنة. من أول من يدخل الجنة على الإطلاق؟ أول من يدخل الجنة على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من يدخل الجنة. يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أمته هم أول الأمم دخولا، هو أول من يدخل الجنة ثم أمته أول الأمم دخولا معه وبعده صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة، من هم، من أول من يدخل الجنة من سائر الناس أو من سائر المؤمنين، وما هي صفاتهم؟ فنقول يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. والألوة هو العود الذي يتبخر به، والمجامر جمع مجمر هو الذي يوضع فيه النار أو يوضع فيه الجمر ليوضع عليه العود أو الطيب. إذن هذه صفة أول من يدخل الجنة، أول زمرة هذه صفتهم، تضيء وجوههم كما يضيء القمر ليلة البدر. بما استحقوا ذلك؟ بالإيمان والعمل الصالح. من آخر من يدخل الجنة؟ لاحظوا، أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أول من يدخل الجنة من سائر الناس، سائر المؤمنين، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأولهم تلك الزمرة المباركة، ثم آخر من يدخل الجنة. آخر من يدخل الجنة رجل يدخله الله عز وجل النار ثم يعذبه بعدله جل وعلا ثم يخرجه منها. يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها. فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم ذكر الحديث وفيه أن الله جل وعلا بعد أن يرى هذه الشارة يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى الناس، أدخلني الجنة. فيدخله الجنة، فإذا دخل الجنة تراءى له الجنة بأنها ملأى ما فيها مكان. فيقول الله عز وجل له: تمنى. فيتمنى ثم يذكره الله عز وجل حتى تنقطع به الأماني، ثم يقول الله عز وجل له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ مثل الدنيا من أول الدنيا إلى آخرها. فذكر الحديث فقال الله عز وجل: لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها، إلى أن قال: عشرة أضعافها. ومن هنا يتبين لك الجمع السابق أن الجنة كل واحد له فيها جنات، فهذا آخر ما يدخل الجنة له عشرة أضعاف الدنيا من الملك فيها. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم من حديث أبي سعيد، وساق الحديث مثل ما مر معنا في الرواية السابقة، إلا أنه فيه قال: فيذكره الله جل وعلا: سل كذا سل كذا، حتى تنقطع به الأماني الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن هذا آخر من يدخل الجنة، هذا الرجل المسلم الذي قد دخل النار فأنقذه الله عز وجل منه، وهو يرى أنه لم يعط أحد مثل ما أعطاه الله عز وجل، فما بالك بالسابقين الأولين. المسألة التي تليها: ما هو أعظم نعيم في الجنة؟ ما هو أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة في الجنة؟ أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة في الجنة هو رؤية ربنا جل وعلا. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد أجمعوا على إثبات رؤية الله جل وعلا، وأن المؤمنين في الآخرة يرونه عيانا بيانا، وأما في الدنيا فلا يراه أحد، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم على القول الراجح من قول أهل العلم كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: نور، لما قال له بعض أصحابه: هل رأيت ربك؟ قال: نور، أن أراه، كيف أراه. وأما في الآخرة فهي أعظم نعيم يحصل عليه الجنة. ويدل على هذا نصوص كثيرة، قد أنكر الرؤية المعتزلة والجهمية وغيرهم، ولكن قد دلت النصوص الكثيرة على إثبات الرؤية، ومنها قول ربنا جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هو النظر إلى وجه الله الكريم. ومنها قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما في الحديث الذي يليه. هذه الآيات تدل على إثبات رؤية الله جل وعلا، وكذلك السنة. ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويدل عليه أيضا الحديث المتفق عليه من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الحديث، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، ولكن الحديث الذي رواه مسلم: فما أعطوا شيئا أعظم من ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. المسألة التي تليها: ما هو نزل أهل الجنة؟ ما هو نزلهم؟ والنزل هو ما يعد للضيف أول قدومه، ما يتحف به ويقدم له أول مرة، أول ما يقدم. فنقول إن نزل أهل الجنة وتحفتهم التي يتحفهم الله بها أول دخولهم الجنة زيادة كبد حوت، يطعمهم أو يطعمهم زيادة كبد حوت، يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لما هاجر، قال: فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن جبريل آنفا. ثم قال عبد الله بن سلام: ذلك عدو اليهود من الملائكة، ولعل هذا بسبب الخلفية التي كانت عنده، لأنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وصار من المؤمنين، وهذا من افتراء اليهود وكذبهم، فإن من كان عدو لجبريل فإنه عدو لله وعدو لسائر الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أول أشراط الساعة النار، أو نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. ثم ذكر الحديث الزيادة، لعلكم لاحظتم كبد الشاة الآن، الكبد مع بعضها وفيها وصلة خارجة منها مثل الأصبع تمتد وحدها، هذه زيادة الكبد، وهي من ألذ ما يكون، وهي ألذ الكبد، فأهل الجنة نزلهم زيادة كبد حوت. ويدل عليه أيضا ما رواه مسلم من حديث ثوبان، أو أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال أن ثوبان قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال: لما دفعتني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسم محمد الذي سماني به أهلي. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ تسألني أريده إن حدثتك بما تسألني ينفعك أم لا؟ فقال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين، هو الذي مر ذكرهم، يدخلون الجنة أول زمرة فقراء المهاجرين. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ والتحفة هي النزول. فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. الحديث. ثم المسألة التي تليها درجات الجنة. الجنة درجات، هي جنة واحدة ولكنها متفاوتة في الدرجات، كما أن النار نار واحدة وهي دركات وأهلها متفاوتون فيها. وقد دل على هذا القرآن والسنة، فمما جاء في كتاب الله جل وعلا قوله جل وعلا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، لهم الدرجات العلى. وقال قال شيخ الإسلام معلقا على هذه الآية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفاضل في الدنيا واضح ما أحد ينكره، تفاضل الناس ليسوا على حد سواء، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، تفاضل أهل الجنة فيها أعظم. قال فبين سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فبين سبحانه أن أهل الجنة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا. ثم ذكر كلاما إلى أن قال وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازلهم فيها. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يتراءون أهل الجنة، يتراءى بعضهم بعضا، فينظرون إلى أهل الغرف وهم قوم رفعهم الله عز وجل، مثل ما ينظر الإنسان للكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق، في طرف الأفق يراه بعيدا مرتفعا من بعده عنه. قال في الحديث قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، أصحاب الغرف يعني منازل الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهو من الأحاديث المتفق عليها، ويدل على تفاضل أهل الجنة بعضهم فوق بعض. ومما يدل على ذلك أيضا من القرآن يعني على درجات الجنة وتفاضلها قول ربنا جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ومما يدل عليه من السنة أيضا على تفاضل أهل الجنة في الجنة الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة الحديث. إذن أهل الجنة متفاضلون، وهذا بسبب العمل الذي عملوه، فمنهم من يبلغ درجة عظيمة ومنهم من يكون دون ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المسألة التي تليها أبواب الجنة، هل للجنة أبواب وما عددها وما أسماؤها؟ فنقول نعم، إن للجنة أبوابا 8، وقد جاءت النصوص بتسميتها، لكن النصوص الواردة في تسمية أبواب الجنة منها الصحيح ومنها ما اختلف فيها العلم وردت فيه بعض الآثار. مما يدل على وجود أبواب للجنة من حيث الجملة قوله جل وعلا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وقوله جل وعلا في سورة الرعد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال جل وعلا في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله عز وجل لما ذكر أبواب الجنة جاء بالواو قبلها وفتحت أبوابها، ولما ذكر دخول أهل النار النار قال فتحت أبوابها. قال العلماء إن الواو هنا فيها فائدة عظيمة تدل على أن دخول الجنة لا يحصل مباشرة مثل النار. النار إذا جاءوها فتحت أبوابها مفتوحة، إذا جاءوها وجدوها مفتوحة، وأما الجنة فإنه لا بد من الشفاعة، لا بد من الإذن. إذا جاء بالواو أن هناك شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه ويستشفع فيه، يشفع عند ربه ويطلب دخول الجنة فيشفع الله عز وجل فيشفعه الله ويأذن له. وعددها ثمانية. أيضا جاء في السنة النبي في الحديث الذي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وأما عددها فثمانية، يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأيضا روى مسلم في حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق، ذكر الحديث وفيه أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية. إذن أبواب الجنة ثمانية، وهناك من يدخل من الأبواب جميعا مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يشير إليه الحديث في أسماء أبواب الجنة. ما هي أسماء أبواب الجنة؟ نعم الجنة لها أبواب ثمانية ولهذه الأبواب أسماء، يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فذكر في هذا الحديث أربعة أبواب: باب الصلاة، باب الجهاد، وباب الريان، وباب الصدقة. وأما الأبواب الأخرى فوردت تسميتها، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح وقع في هذا الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة، وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك، وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلا إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفى عن مظلمة. قال ابن حجر ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب، وأما الثالث فلعله باب الذكر، فإن عند الترمذي ما يومي إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم والله أعلم، ويحتمل أن يكون بالأبواب التي يدعى منها أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية إلى آخر كلامه، وهو غير مسلم آخر كلامه. لكن الحاصل أن أربعة أبواب متفق عليها وجاءت في الحديث الصحيح، وهناك أبواب تكلم العلماء وذكروا فيها بعض الآثار بأسمائها ولا تخلو من ضعف. المسألة التي تليها عظم هذه الأبواب، هذه الأبواب الثمانية أبواب عظيمة واسعة، وأيضا سيأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام ممتلئة من شدة الزحام، وهذا يدل على كثرة من يدخل الجنة، وإن كان ذلك لا يقارن بما يدخل النار. يدل على ذلك الحديث الذي رواه الشيخان أو اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل، وفيه ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى والشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. بين المصراعين، المصراعين يعني طرفي الباب إذا فتح، المصراعان بينهما كما بين مكة وحمير في اليمن، أو بينهما كما بين مكة وبصرى، وبصرى بالشام، في أول في هذا الوقت الآن في هذا الزمان في أول الحدود السورية بعد ما تخرج من الأردن، كما بين مكة وبصرى، سعة الباب الواحد، أبواب واسعة عظيمة، وهذه الأبواب ستكون ممتلئة كما يدل لذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الحديث وفيه قال: أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. ثم ذكر الحديث، وهذا يدل على أن هذه الأبواب واسعة وأيضا أنها ستمتلئ. المسألة التي تليها: للجنة خزنة وملائكة يخزنونها يقومون عليها ويتلقون المؤمنين ويهنئونهم بالسلامة من عذاب الله عز وجل، ومما يدل على ذلك قول ربنا جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هناك خزنة للجنة. وكذلك ثبت في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ الخازن من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك الحديث وقد مر معنا. المسألة التي تليها، ونحن سنختصر في الكلام يا أخوان لأن نريد أن نأتي على أكبر قدر ممكن: بناء الجنة وترابها وحصباؤها وغير ذلك ما ذكره الله فيها. نقول إن تربة الجنة من المسك الأذفر، والمسك الأذفر هو الخالص الذي لا يخلطه ولا يشوبه شيء. يدل لذلك الحديث حديث الإسراء المتفق عليه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. والجنابذ قالوا هي القباب، فيها قباب من اللؤلؤ وتربتها المسك. ويدل لذلك أيضا ما رواه أحمد واللفظ له والترمذي والبزار والطبراني بسند حسن لغيره من حديث أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ فقال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. والملاط المراد به الطين، الطين الذي تطلى به الحيطان، تليس به الحيطان. قال: وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. حصباؤها التي بداخلها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث. لكن قد يشكل هنا أنه قال تربتها المسك، وفي الحديث الآخر قال ترابها الزعفران. جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في حاد الأرواح: والغالب أن تراب الجنة من الزعفران، فإذا عجن بالماء الطيب صار مسكا. هكذا قال، والعلم عند الله تعالى. ومما جاء أيضا في وصف تربة الجنة ولونها ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك، درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال: صدقت. هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت في هذا القول. والدرمكة المراد بها الدقيق الخالص الأبيض النقي، والمراد أن تربة الجنة تشبه ذلك في بياضها، أرض بيضاء. ثم المسألة التي تليها غرف الجنة. في الجنة غرف كثيرة لأصحاب الجنة ولأهل الجنة، كما قال ربنا جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الذين اتقوا ربهم، وهذا بيان هو السبب الذي يوصل إليه بعد رحمة الله عز وجل إلى هذه المنازل العالية، أنه التقوى ولهم غرف، ومن فوق الغرف غرف مبنية أيضا. ويدل له أيضا قوله جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الغرفات في الجنة آمنون، ما يلحقهم الفزع. وأيضا يدل عليه قول ربنا جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. إذن الجنة فيها غرف أعدها الله عز وجل لأوليائه. هناك شيء من التفصيل لكن المقام لا يسمح كما يقال. المسألة التي تليها أيضا لأهل الجنة غير الغرف، لهم سكن غير الغرف، وهي خيام الجنة. خيام الجنة وأسرتها وأرائكها. في الجنة خيام، وفي الجنة سرر وأرائك. يدل على ذلك قوله جل وعلا: حور مقصورات في خيام. عن أزواج أهل الجنة قال حور، سيأتي بيان الحور، مقصورات في الخيام لا يخرجن من خيامهن. وجاء وصف هذه الخيام في الحديث الذي رواه البخاري، حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون، يعني يأتون أزواجهم، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. إذن خيام، وقد جاء وصف هذه الخيام أو بعض هذه الخيام بأن الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة، وأن طولها 60 ميلا، وأن لصاحب هذه الخيمة أهلون وأزواج فيها، ويطوف عليهم ويأتي أزواجه، ولا يرى بعضهم بعضا من سعتها وامتدادها هذه الخيمة التي أعدها الله عز وجل لأولياء. وأما ذكر الأسرة في الجنة أسرة، فقد جاء أيضا في قوله جل وعلا: فيها سرر مرفوعة. قال جل وعلا: على سرر متقابلين. وقال جل وعلا: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والرفرف هنا هو السرير، وقال الحسن: الرفرف هو البساط الذي يجلس عليه الجنة. وقال الزجاج: الرفرف هي رياض الجنة، وقيل هي الوسائد في الجنة، وكثير من المفسرين على أنها بمعنى الكراسي. وأيضا فيها أرائك كما قال جل وعلا: على الأرائك ينظرون. والأرائك قيل هي الأسرة، وقيل بل هي نوع من الأسرة مزينة بالحلل والوشي، وهذا ظاهر النص، أن لأن الله عز وجل فرق بين التسميتين، فدل على أن الأرائك شيء زائد على الأسرة، ففيها من النعيم والجمال ما ليس في الأسرة، وإن كان كل ما في الجنة جميل عظيم. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على أكل أهل الجنة، وإن كنا قد بدأنا بالكلام على نزل أهل الجنة، لكن أردنا أو بدأنا بالنزل لأن هذا أول ما يبدأ به أهل الجنة تفاؤلا لذلك. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وأما النصوص في أكل أهل الجنة فكثيرة، منها قول ربنا جل وعلا: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فاكهة يتخيرونها، ولحم طير مما يشتهى ويلذ ويطيب، حتى جاء في الترمذي بسند فيه من قال، ويحسنه بعض أهل العلم، أن أهل الجنة يقع في نفسه أكل طير فلا يشعر إلا وقد خر بين يديه مشويا. ومما ورد في أكل أهل الجنة أن الله جل وعلا قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن لهم رزق في الجنة، وإذا جاءهم هذا الرزق ظنوا أنه الرزق السابق لأن اللون واحد ولكن الطعم مختلف، ولهذا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال الله جل وعلا: وأتوا به متشابها في اللون في المنظر ولكنه مختلف في الطعم والجودة. وقال جل وعلا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لهم في الجنة فاكهة كثيرة لا مقطوعة تنقطع في بعض الأحيان، ولا هي ممنوعة يعني موجودة ويمنعون منها، لا. وقال جل وعلا أيضا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا لا ممنوعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال: أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ويشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم. ثم ذكر الحديث قال: فعن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. ذكر الحديث. ثم هذا الطعام وهذا الرزق الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين هو دان منهم قريب، لا يلحقهم تعب ولا مشقة في البحث عنه. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، قطوفها أي ثمارها دانية دانية منهم، ما يلحقه مشقة مثل ثمار الدنيا إذا أراد لابد يبذل جهدا حتى يحصل عليه، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، البال السببية أي بسبب ما أسلفتم وقدمتم في الأيام الخالية. هذا الحقيقة قبل أن نبدأ بالكلام ونتم ما بدأنا بالكلام عليه، أحد الإخوة وفقه الله نبهني على أنني قلت الجنة يدخلها قسمان المراد النار، وأنا قلت النار يدخلها قسمان، لعل هذا سبق لسان، إن كنت قلت هو ذلك فلا شك أنه سبق لسان وأستغفر الله وأتوب إليه منه، أو مرادي أن النار يدخلها قسمان الموحدون والكفار، وأما الجنة فلا يدخلها إلا المؤمنون. نحاول أن نختصر الكلام لنا نأتي على أكبر قدر ممكن، فنكتفي بما ذكرناه فيما يتعلق بطعام أهل الجنة، إلا أن نذكر ما رواه الحاكم عن ابن عباس سند صحيح في قول الله عز وجل: وفاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال أو الدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد وليس لها عجم. هذا صحيح لابن عباس ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. وعلى كل حال أهل الجنة رزقهم وافر ودار، قال جل وعلا: إن هذا رزقنا ما له من نفاد لا ينفد ولا يقضي ولا ينقضي ولا ينتهي. ثم بعد ذلك ما هو شراب أهل الجنة؟ نعم، الجنة كما أنهم يأكلون في الجنة ويطعمون فيها الطعام كذلك لهم شراب فيها وهو أعظم الشراب، يدل على ذلك قول ربنا جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ومعنى مزاجها يعني خلطها الذي يخلط فيها كافور، والكافور معروف بطيب رائحته، ولكن ليس ككافور الدنيا، لأنه ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. قال جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشربون بها، المراد يشربون من هذه العين ثم يرتوون، وأتى بالباء بدل من لدلالة على أن الفعل فعل الشرب قد ضمن معنى فعل آخر وهو الري عند الشرب. وقال جل وعلا: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. أيضا يسقون في الجنة كأسا، وهي كأس الخمر، مزاجها الذي يخلط فيها وتطعم به وتزين به هو الزنجبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال جل وعلا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال جل وعلا، وهذا دليل على أن الجنة أو على أن شراب أهل الجنة أنواع أقسام، فيها أنهار تجري، وهي أربعة أقسام على ضوء ما جاء في الآية. وقال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين. الكأس إذا أطلقت يراد بها كأس الخمر. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، ما هي مثل خمر الدنيا، بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا أيضا من تمام النعيم. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، هذا أيضا دليل على ما يحصل لهم من الشراب العظيم في الجنة. ومما نريد أن نتحدث عنه أيضا أنهار الجنة، فنقول إن الجنة فيها أنهار، كما سمعتم في الآية التي مرت أن فيها أربعة أنهار: أنهار من لبن، وأنهار من ماء، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وقد جاء بعض الآيات تدل على ذلك عموما، يعني من حيث الجملة، فمنها قوله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد ذكر الله عز وجل جريان الأنهار في الجنة في آيات عديدة في البقرة وآل عمران والتوبة والأعراف وغيرها من كتاب الله عز وجل. وهذه الأنهار، هذه الأنهار التي في الجنة تتفجر من أعلى الجنة، كما في الحديث الذي في البخاري وقد مر معنا: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. وذكر قال: ومنها، قال: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ثم ذكر قال: ومنه تفجر أنهار الجنة، فهي أنهار تتفجر من الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسط الجنة. وقد جاء في أحد الأسئلة سائل يقول: كيف يكون أعلى الجنة ووسط الجنة؟ فنقول: هو كذلك كما أخبر الله عز وجل، هو كذلك كما أخبر الله عز وجل، وإن شاء الله تدخل الجنة وترى ذلك. هذا من علم الغيب الذي يجب الإيمان والتسليم به كما أخبر الله عز وجل، ولا نكلف أنفسنا البحث في ذلك. ومن أعظم الأنهار أو أعظم الأنهار في الجنة هو نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر، فأنزل فيه سورة كاملة. جاء في حديث رواه الحاكم والترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق البخت. قالوا: يا رسول الله، أكلتها؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعناقها كأعناق البخت. قال عمر: إن هذه لناعمة، هذه الطيور ستكون ناعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها، الذين يأكلون منها أنعم منها في الجنة، والدليل على ما يحصل لأهل الجنة من النعيم. أيضا الجنة فيها عيون كثيرة، وقد جاءت الآيات الكثيرة في هذا، منها قول ربنا جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، وقوله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، وقال: عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال الطبري في تفسيره، والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله تسمى سلسبيلا صفة للعين، وصفت بالسلاسة في الحلق، يعني إذا شربها الإنسان وصفت بالسلاسة في الحلق وفي حال الجري، يعني إذا شربها الإنسان هي سلسبيل، وجريانها سلسبيل. قال وانقيادها لأهل الجنة يصرفونها حيث شاءوا كما قال مجاهد وقتاده، وإنما عني بقوله تسمى توصف إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا يدل على شيء يعني من أوصاف السلسبيل التي جعلها الله عز وجل لعباده في الجنة. ثم بعد ذلك نعرج على آنية الجنة، فنقول الجنة فيها آنية فيها أكواب وأكواز وأباريق يشرب منها أهل الجنة. من ذلك قول ربنا جل وعلا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس، نعم فيها الصحاف جمع صحفة، والصحفة قديما يعني عند العرب الدنيا كانت موجودة من خشب، هي أقرب ما تكون من قريبا من الصحن، لكن لها قاعدة تكون عليها. فلأهل الجنة في الجنة صحاف من ذهب وفيها أكواب أيضا، ولهم فيها أكواب. وقال جل وعلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، أيضا مما جاء في ذكر الآنية، أو يجب أن يعلم كل مسلم أن آنية الجنة كلها من الذهب والفضة، كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاهم مجوسي غلام كان عنده، فلما وضع القدح في يده رماه به، لماذا؟ لأنه كان قدح من ذهب أو فضة، وقد نهاه لا يأتيه بالماء في هذا الإناء، فعاود مرة ثانية فرماه به. قال فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا إني نهيته غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا، يعني نهيت أكثر مرة ما يأتيني بآنية الفضة بإناء، ما يأتيني بالماء الذي في إناء فضة، لأن آنية الفضة لا يجوز الشرب بها للمسلم. قال ثم قال ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي البخاري من حديث حذيفة أيضا أنه قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأما لباس أهل الجنة وحليهم فإنه من أعظم اللباس وأنفس اللباس، قال ربنا جل وعلا إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السندس هي ثياب الحرير، والاستبرق هي نوع من الثياب مزينة ذات بريق ولمعان على قول أكثر أهل المفسرين، على قول أكثر أهل التفسير. قال يلبسون ثيابا يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين الآيات. ثم ومن ما يدل على لباس أهل الجنة أيضا قول ربنا جل وعلا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها، يعني توضع فيهم الحلية بأيديهم، توضع لهم الحلية يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فهم يلبسون فيها الذهب والفضة، يحلون بالذهب والفضة ويلبسون ثياب الحرير وثياب الاستبرق وهي ثياب عظيمة، يجلسون وكذلك يجلسون على الأرائك متقابلين، وهذا فيه زيادة أنس لهم أيضا أن أهل الجنة يتقابلون ويؤانس بعضهم بعضا ويحدث بعضهم بعضا. وقد جاءت آيات أخرى في ذلك، نكتفي بما ذكرنا من الآيات التي تدل على لباس أهل الجنة وحليهم. إلا أن نختم بحديث، نعم في هذه المسألة، حديث رواه البخاري حديث البراء بن عازب قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه الحريرة التي تعجبون من حسنها وجمالها في الدنيا. كما أن لأهل الجنة فيها فرش أيضا، لهم فرش يؤون عليها ويطمئنون عليها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله وفرش مرفوعة، قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. وقيل بل المراد بالارتفاع الذي ورد في الحديث ارتفاع الفرش نفسها، ليس المراد يعني ما بينها وبين بعضها، وإنما المراد نفس الفراش ارتفاعه هو بهذا القدر وبهذه المسافة، كما جاء في حديث رواه الدارمي بسند يحسنه بعض أهل العلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما لكما بين السماء والأرض الحديث. ثم مما نريد ذكره أن أهل الجنة لهم في الجنة غلمان يطوفون عليهم ويقومون بخدمتهم في الجنة، كما قال ربنا جل وعلا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وقال جل وعلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني غلمان وولدان في غاية المنتهى مثل اللؤلؤ المنثور إذا رأيتهم من حسنهم، وهذا يعني من نعيم الجنة، يعني أهلها منعمون وأكلهم في غاية الحسن وشرابهم وكذلك من يخدمهم أيضا في غاية الجمال والحسن. في وصف نساء أهل الجنة، المسألة التالية وصف نساء أهل الجنة، فنقول قد جاءت النصوص الكثيرة في وصف نساء أهل الجنة، ونحاول أن نقتصر على الأوصاف التي وصفت بها نساء أهل الجنة، فقد وصفهن الله عز وجل بأوصاف عديدة، منها قوله جل وعلا وزوجناهم بحور عين، والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسنة الجميلة، وعين المراد بذلك سواد العين، عين يعني ذات وعين سوداء جميلة، وهذا مما يشتهى ويطلب في المرأة في الدنيا كذلك يكون في الآخرة مع الفرق الشاسع بين نساء الدنيا ونساء الآخرة. أيضا أن نساء أهل الجنة مطهرات، قال الله جل وعلا لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرات من الحيض من النخامة من القذر من النفاس، ما يحصل لنساء أهل الدنيا، لا نساء الآخرة مطهرات من كل عيب ونقص وسوء. من أوصافهن أيضا أنهن قاصرات الطرف، قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقال تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، فوصفهن بقاصرات الطرف يعني تقصر طرفها على زوجها ما تتطلع إلى غيره، هذا من كمال النعيم لا تشتهي غيره ولا تنظر إلى غيره، وكذلك لم يطمثهن إنس قبلهم، لم يجامعهن قبلهم إنس ولا جان، وهذا دليل على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة، لأن الله قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومن أوصافهن أيضا أن الله جل وعلا قال وكواعب أترابا، والكواعب جمع كاعب، وهي المرأة التي ارتكز ثديها وقف ثديها، وهذا في أحسن وهذا أحسن ما تطلب به المرأة في أول بلوغها. ومما وصف الله عز وجل بأنه قال نعم وهذا مر معنا أنهن أيضا أبكارا ما أتاهن أحد، هذا من أوصافهن، وأيضا وصفهن بالصفاء كأنهن الياقوت والمرجان، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وقد مر معنا أول زمرة، وفيه أنه قال لهن نعم قال لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، من حسنها وصفائها يرى مخ ساقها سبحان الله. ومن أوصافها أيضا أن الله عز وجل قال حور مقصورات في الخيام محبوسات في الخيام، هذا دليل على أيضا على كمالهن، وأن المرأة التي لا تخرج تبقى في بيتها هذا خير لها، وقرن في بيوتكن وهذا خير، وهذا أثنى الله عز وجل ومن أثنى ومدحهن به أنهن مقصورات في الخيام لا يخرجن منها، ووصفهن أيضا بأنهن خيرات الحسان، قال العلماء خيرات الأخلاق والشيم، فيهن الأخلاق العظيمة وحسان المنظر وحسان الوجوه. ومما ذكر الله عز وجل فيهن أنه أنشأهن إنشاء، وقال بعض السلف أنشأناهن إنشاء قال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكام عربا أترابا. قال هن نساء أهل الدنيا، كنا عمشا رمصا في الدنيا، ففي الآخرة أبدلهن الله جمالا عظيما. ونختم بسوق الجنة، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ففي الجنة سوق يذهب إليه أهل الجنة، يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا حسنا وجمالا. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم لدخول الجنة، وأن يدخل الجنة بفضله ورحمته، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الذي يكون بعد رحمة الله عز وجل سببا لدخول الجنة. نسأله أن يجينا وإياكم من النار. هذا آخر ما أردنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.